هذا هو الشريط الثالث من كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام تأليف الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. نواصل القراءة في موضوع حكم التصوير. الخطأ الرابع استدلال المؤلف على عدم تحريم الصور ما عدا التماثيل بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قال المؤلف: فلم يأمرها بقطعه، وإنما أمرها بتحويله من مكانه في مواجهة الداخل إلى البيت، إلى أن قال: وبهذا يتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر في بيته وجود الستر فيه تمثال ووجود قرام فيه تصاوير. انتهى. ويجاب عن هذا الاستدلال بما قاله النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم المجلد 14 في صفحة 87 من أنه محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة، فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة. انتهى. ويؤيد ما ذكره الإمام النووي أن مسلما أورد في صدر الباب حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه تحريم الصورة مطلقا، وساق ما بعده ليشير إلى أن العمل على الأول، وهذه طريقة مسلم في صحيحه أنه يقدم في الباب ما عليه العمل ويذكر بعده ما فيه علة أو لحقه الترك. هامش. يعرف هذه الطريقة عند مسلم رحمه الله من دقق النظر في صحيحه وتتبع ترتيبه الأحاديث والروايات. انتهى. الخطأ الخامس في هذا الموضوع: زعم المؤلف أن تشديد الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الصور كان في أول الأمر لقرب عهدهم بالشرك، فلما استقرت عقيدة التوحيد رخص في الصور التي لا جسم لها، ونحن نطالب فضيلته أن يأتي بدليل على هذا الزعم الذي زعمه، ومن أين له الدليل؟ والأدلة متضافرة على رده وإبطاله، حيث تدل على تحريم التصوير وتحريم الصور مطلقا في جميع الأوقات وفي جميع أنواع التصوير. قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة الجزء الثالث في صفحة 256 بحاشية الصنعاني مجيبا عن هذا الزعم: ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة، وأن التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده فلا يساويه في هذا التشديد. هذا أو معناه، وهذا القول عندنا باطل قطعا، لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين، وأنهم يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل، وقد صرح بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: المشبهون بخلق الله. وهذه علة عامة مستقلة مناسبة، ولا تخص زمانا دون زمان، وليس لنا أن نتصرف في هذه النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي يمكن أن يكون هو المراد مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره، وهو التشبه بخلق الله. انتهى. قال الأمير الصنعاني: أقول لقد صدق والله، وهل بعد اللعن والإخبار بأنه أشد الناس عذابا من مستروح لهذا القائل، وقد أصاب الشارح بقوله: إنه قول باطل. انتهى. وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد المجلد 12 في صحيفتي 149 و150 مجيبا على ذلك أيضا: وفي عصرنا هذا كنا نسمع عن أناس كبار ينسبون إلى العلم ممن لم ندرك أن نسمع منهم أنهم يذهبون إلى جواز التصوير كله بما فيه التماثيل الملعونة، إلى أن قال: وكان من حجة أولئك أن تأولوا النصوص بربطها بعلة لم يذكرها الشارع ولم يجعلها مناط التحريم، هي فيما بلغنا أن التحريم إنما كان أول الأمر لقرب عهد الناس بالوثنية. أما الآن وقد مضى على ذلك دهر طويل، فقد ذهبت علة التحريم ولا يخشى على الناس أن يعودوا لعبادة الأوثان، ونسي هؤلاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنية الحقة بالتقرب إلى القبور واللجوء إليها عند الكروب والشدائد، وأن الوثنية عادت إلى التغلغل في القلوب واللجوء إليها عند الكروب والشدائد، وأن الوثنية عادت إلى التغلغل في القلوب دون أن يشعر أصحابها، بل نسوا نصوص الأحاديث الصريحة في التحريم وعلة التحريم. وكنا نعجب لهم من هذا التفكير العقيم والاجتهاد الملتوي، وكنا نظنهم اخترعوا معنى لم يسبقوا إليه، وإن كان باطلا ظاهر البطلان، حتى كشفنا بعد ذلك أنهم كانوا في باطلهم مقلدين وفي اجتهادهم واستنباطهم سارقين. فرأينا الإمام الحافظ الحجة ابن دقيق العيد المتوفى سنة 270 للهجرة يحكي مثل قولهم ويرده أبلغ وبأقوى حجة، ثم ساق كلام ابن دقيق العيد الذي نقلناه قريبا، ثم قال: هذا ما قاله ابن دقيق العيد منذ أكثر من 760 سنة يرد على قوم تلاعبوا بهذه النصوص في عصره أو قبل عصره، ثم يأتي هؤلاء المفتون المضللون وأتباعهم المقلدون الجاهلون يعيدونها جذعة ويلعبون بنصوص الأحاديث كما لعب أولئك من قبل، انتهى. فتبين مما تقدم أن التصوير بجميع أنواعه تماثيل أو غير تماثيل، منقوشا باليد أو فوتوغرافيا مأخوذا بالآلة، كله حرام، وأن كل من حاول إباحة شيء منه فمحاولته باطلة وحجته داحضة، والله المستعان. ثامنا، حكم كشف المرأة عن وجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب. في صفحة 212 قال المؤلف: وعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي عنها جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها. وفي صفحة 310 لما ذكر نظر المرأة إلى الرجل قال: ومثل هذا نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة، أي إلى وجهها وكفيها، فهو مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة. وفي صفحة 115 بعد أن ذكر قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، قال: وهذا التوجيه يتضمن نهي النساء المؤمنات عن كشف الزينة الخفية كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق أمام الرجال الأجانب الذين رخص لها أمامهم في إبداء الوجه والكفين ما ظهر منها. وفي صفحة 113 استدل المؤلف على جواز نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة وكفيها بحديث عائشة أن أختها أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في لباس رقيق يشف عن جسمها، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، وقال: وفي الحديث ضعف لكن تقويه أحاديث صحاح في إباحة رؤية الوجه والكفين وكشفهما، ثم قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجد الفضل بن عمه العباس ينظر إلى امرأة أجنبية حسناء ويطيل الالتفات إليها، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه إلى الشق الآخر وقال: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة. انتهى حاصل كلامه. وأقول إنما ذكره المؤلف في هذا البحث يشتمل على أخطاء كثيرة، هي: أولا، تجويزه للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب، وتجويزه للرجل الأجنبي أن ينظر إليهما باعتبارهما غير عورة، وهذا قول باطل وخطأ واضح ترده الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة الدالة على أن وجه المرأة وكفيها وجميع بدنها عورة يجب سترها عن الرجال الأجانب. وإليك ذكر بعض هذه الأدلة. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هامش انظر مجموع الفتاوى الكبير المجلد 22 الصفحات 109 إلى 111، انتهى. في الكلام على الآيتين ما نصه: والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود ومن وافقه عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا الكحل والخاتم، إلى أن قال جامعا بين القولين. وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم. وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. هامش كذا في الأصل، والعبارة غير واضحة ولعلها هكذا: حينئذ يجوز النظر إليهما لأنه يجوز لها إظهارهما، انتهى. ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، فأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الستر ومنع النساء أن ينظرن. ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها. فلما أمر الله ألا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب. فكن النساء ينتقبن، وفي الصحيح إن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، وكان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة. فابن مسعود رضي الله عنه ذكر آخر الأمرين، وابن عباس رضي الله عنه ذكر أول الأمرين، انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء المؤمنات خاصة وأزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. والجلباب هو الرداء فوق الخمار، قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخرساني وغير واحد، وهو بمنزلة الإزار اليوم. قال الجوهري: الجلباب الملحفة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد ابن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قوله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وبرز عينه اليسرى، انتهى. هامش. وقال شيخ الإسلام أيضا في المجلد 15 في صحيفة 371: وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن فلا يؤذين. وهذا دليل على القول الأول، يعني قول ابن مسعود. وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن لا يظهرن إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق، انتهى. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان المجلد 6 في الصفحات 197 إلى 200، لما ذكر النقول عن السلف في تفسير الزينة بقسميها ما نصه: وقد رأيت في هذه النقول عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة، وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى 3 أقوال كما ذكرنا. الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها، ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها، كقول ابن مسعود ومن وافقه أنها ظاهر الثياب، لأن الثياب زينة لها عن أصل خلقتها، وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما ترى. وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا، وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة. القول الثاني: أن المراد بالزينة ما تتزين به وليس من أصل خلقتها أيضا، لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة، وذلك كالخضاب والكحل ونحو ذلك، لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية اللابس من البدن كما لا يخفى. القول الثالث: إن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها، كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجه والكفان. وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا وتكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول. وقدمنا أيضا في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ مع تكرار ذلك اللفظ في القرآن، فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب يدل على أنه هو المراد في محل النزاع لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظ، وذكرنا بعض الأمثلة في الترجمة. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين ذكرناهما في ترجمة هذا الكتاب المبارك ومثلنا لهما بأمثلة متعددة كلاهما موجود في هذه الآية التي نحن بصددها. أما الأول منهما فبيانه أن قول من قال في معنى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن المراد بالزينة الوجه والكفان، مثلا توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والحلل، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وبه تعلم أن قول من قال الزينة الظاهرة الوجه والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية، وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول، فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه أن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين به، كقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وقوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، وقوله تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وقوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقوله تعالى فخرج على قومه في زينته، وقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة الآية، وقوله تعالى قال موعدكم يوم الزينة، وقوله تعالى عن قوم موسى إنا حملنا أوزارا من زينة القوم، وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزين به الشيء وهو ليس من أصل خلقته كما ترى، وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم، وهو المعروف في كلام العرب كقول الشاعر يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطلي. وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر. وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن الكريم ما يتزين به مما هو خارج عن أصل الخلقة، وأن من فسروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين، فقال بعضهم هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب، وقال بعضهم هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل والخضاب ونحو ذلك. ثم قال مقيده عفى الله عنه وغفر له أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي الله عنه إن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية، وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر لأنه هو أحوط الأقوال وأبعدها عن أسباب الفتنة، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء، ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها كما هو معلوم. والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد عن من الوقوع فيما لا ينبغي. وقال أيضا في صفحة 584 إلى صفحة 586 من الكتاب المذكور على قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، الآية ما نصه. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا وتكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، وذكرنا أمثلة في الترجمة. ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية الكريمة، فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك من أمثلته: ومن أمثلته قول كثير من الناس إن آية الحجاب، أعني قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعليله سبحانه وتعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين أن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم معلولها، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله في ذلك: وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم، انتهى. وانتهى أيضا محل الغرض من كلامنا في الترجمة. وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، إلى أن قال: ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فقد قال غير واحد من أهل العلم إن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن أنهن يسترن بها جميع وجوههن، ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها. وممن قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم، انتهى. وقال في صفحة 592 أيضا ما نصه: وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب حكم عام، وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب، علمت أن القرآن دل على الحجاب. ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية بالطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبة. فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى المقصود منه. وقال الشيخ أبو الأعلى المودودي في كتاب الحجاب بعد أن ذكر جملة من أقوال المفسرين على آية الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك الآية. قال ما نصه؟ ويتضح من هذه الأقوال جميعها أنه من لدن عصر الصحابة الميمون إلى القرن الثامن للهجرة حمل جميع أهل العلم هذه الآية على مفهوم واحد هو الذي قد فهمناه من كلماتها. وإذا راجعنا بعد ذلك الأحاديث النبوية والآثار علمنا منها أيضا أن النساء قد شرعن يلبسن النقاب على العموم بعد نزول هذه الآية على العهد النبوي، وكنا لا يخرجن سافرات. فقد جاء في سنن أبي داود والترمذي والموطأ للإمام مالك وغيرها من كتب الأحاديث أن إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ونهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وهذا صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعودن الانتقاب ولبس القفازين عامة، فنهين عنه في الإحرام فنهين عنه. ولم يكن المقصود بهذا الحكم أن تعرض الوجوه في موسم الحج عرضا، بل كان المقصود في الحقيقة ألا يكون القناع جزءا من هيئة الإحرام المتواضعة كما يكون جزءا من لباسهن عادة. فقد ورد في الأحاديث الأخرى تصريح بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعامة المسلمات كن يخفين وجوههن عن الأجانب في حالة إحرامهن أيضا. ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه، إلى أن قال وكل من تأمل كلمات الآية وما فسرها به أهل التفسير في جميع الأزمان بالاتفاق وما تعامل عليه الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير في الأمر مجالا للجحود بأن المرأة قد أمرها الشرع الإسلامي بستر وجهها عن الأجانب، وما زال العمل جاريا عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم انتهى. وقال الشيخ محمد ابن علي الصابوني في روائع البيان المجلد الثاني في صفحة 384 ومن درس حياة السلف الصالح وما كان عليه النساء الفضليات نساء الصحابة والتابعين وما كان عليه المجتمع الإسلامي في عصره الذهبي من التستر والتحفظ والصيانة عرف خطأ هذا الفريق من الناس الذين يزعمون أن الوجه لا يجب ستره بل يجب كشفه، ويدعون المرأة المسلمة أن تسفر عن وجهها بحجة أنه ليس بعورة لأجل أن يتخلصوا من الإثم بزعمهم في كتم العلم، وما دروا أنها مكيدة دبرها لهم أعداء الدين وفتنة من أجل التدرج بالمرأة المسلمة إلى التخلص من الحجاب الشرعي الذي عمل له الأعداء زمنا طويلا، وإنا لله وإنا إليه راجعون انتهى. وبما تقدم تعلم أنه لا مستمسك للمؤلف بقوله تعالى إلا ما ظهر منها، وأن الآية حجة لنا لا له. وأما أدلة السنة على وجوب الحجاب فهناك أحاديث كثيرة تدل على وجوب الحجاب، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن إلا ابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي المجلد الخامس عشر في الصفحتين 370 و371، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. وقال أيضا رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي المجلد 20 في صفحة 120: ووجه المرأة في الإحرام فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، قيل إنه كرأس الرجل فلا يغطى، وقيل كبدنه فلا يغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما صنع على قدره، وهذا هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن القفازين والنقاب، وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير ما يجافيها عن الوجه، فعلم أن وجهها كبدن الرجل، وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم، فلها أن تغطي وجهها لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو، انتهى. ومن أدلة السنة على وجوب ستر وجه المرأة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال الشوكاني في نيل الأوطار: واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها يريد حال الإحرام لمرور الرجال قريبا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره مطلقا كالعورة، انتهى. هامش: أي فهو يجب ستره كما يجب ستر العورة لأنه منها، انتهى. ومعناه أنه لا يحرم عليها ستر وجهها حالة إحرامها بحضرة أجانب أو غيرهم، وهذا صريح من الإمام الشوكاني أنه يرى وجوب ستر المرأة لوجهها، إذ أن الوجه هو موضع الزينة ومحل الافتتان بها، ونساء الصحابة يكشفن وجوههن حالة الإحرام، فإذا مر بهن الرجال الأجانب سترن وجوههن عنهم، مما يدل على أن المعتاد عندهم هو ستر الوجه. هذه بعض أدلة الكتاب والسنة على وجوب ستر الوجه من المرأة عن الرجال الأجانب، وطرف من كلام أهل العلم عليها، ولو تتبعنا كل ما ورد وكل ما قيل في هذا الموضوع لاحتجنا إلى مجلدات، لكن نكتفي من ذلك بما تحصل به الإشارة. الجواب عما استدل به المؤلف: أولا، أما استدلال المؤلف على جواز كشف الوجه واليدين من المرأة بحضرة الرجال الأجانب بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة دخول أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لها: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فمن العجيب استدلاله بهذا الحديث مع اعترافه هو بضعفه، فكيف يعارض به الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة الدالة على تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية ووجوب ستره عنه. وأما قوله: لكن تقويه أحاديث صحاح في إباحة رؤية الوجه والكفين عند أمن الفتنة، فنحن نطالبه أن يعين هذه الأحاديث التي ادعى أنها تقويه وأنها صحاح. هامش: أما استدلاله بقوله تعالى: إلا ما ظهر منها، على رأي من فسر ذلك بالوجه أو اليدين، فقد قدمنا ما يرده من كلام المحققين، وأن الآية دليل على وجوب الحجاب وليست دليلا للمؤلف على السفور، فلا داعي لإعادته هنا، والله أعلم. وكذا استدلاله على أن وجه المرأة ليس بعورة بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حيث يقول في ذلك إشارة إلى أن وجوه النساء غير مغطاة إلى آخر ما قال، وهذا استدلال ساقط، لأن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى جسم المرأة نظر شهوة ولو كانت مستورة، لأن ذلك مدعاة للافتتان بها كما لا يخفى. وكذا ما زعمه أن فرض الحجاب على المرأة يعوقها عن العمل هو زعم باطل يكذبه الواقع من أن النساء ما زلن يعملن وهن محجبات، والحجاب ليس معناه أن المرأة تعصب عينيها بحيث لا تبصر، وإنما هو وضع خمار على الوجه يستر البشرة ولا يحجب الرؤية ويمنع من العمل، انتهى. كما نطالبه أيضا ببيان الحد الذي تؤمن عنده الفتنة حين النظر إلى وجه المرأة الأجنبية، وهل هناك أحد يأمن على نفسه الفتنة في هذا النظر؟ أليس النظر وسيلة إلى الافتتان؟ والمؤلف نفسه في أول كتابه قد قرر هذه القاعدة فقال: ما أدى إلى الحرام فهو حرام، فلماذا يتناسى ذلك هنا؟ وقد قال أيضا في كتابه في صفحة 110: والنظر رسول الفتنة وبريد الزنا، وقديما قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وحديثا قال آخر: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. فما باله الآن يتساهل في النظر؟ قال الشيخ الصابوني في هذا الموضوع من كتابه روائع البيان في المجلد الثاني في صفحة 173: والإسلام قد حرم على المرأة أن تكشف شيئا من عورتها أمام الأجانب خشية الفتنة، فهل يعقل أن يأمرها الإسلام أن تستر شعرها وقدميها وأن يسمح لها أن تكشف وجهها ويديها؟ وأيهما تكون الفتنة أكبر، الوجه أم القدم؟ يا هؤلاء كونوا عقلاء ولا تلبسوا على الناس أمر الدين، فإذا كان الإسلام لا يبيح للمرأة أن تدق برجلها الأرض لئلا يسمع صوت الخلخال وتتحرك قلوب الرجال أو يبدو شيء من زينتها، فهل يسمح لها أن تكشف عن الوجه الذي هو أصل الجمال ومنبع الفتنة ومكمن الخطر؟ انتهى. وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان في المجلد السادس في صفحة 602 ما نصه: وبالجملة فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الأجانب، مع أن الوجه هو أصل الجمال، والنظر إليه من الشابة الجميلة أعظم مثير للغريزة البشرية وداع إلى الفتنة والوقوع فيما لا ينبغي. ألم تسمع بعضهم يقول: قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم. أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك وأخواتك؟ ولقد صدق من قال: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب، انتهى. إضافة إلى ذلك نقول: إن الفتنة متوقعة من كل رجل ينظر إلى وجه امرأة أجنبية ولا سيما الشابة الجميلة، فإن الفتنة بالنظر إليهما أعظم، فيتعين الحجاب منعا لهذه الفتنة على جميع النساء. ونعود إلى بيان درجة الحديث الذي استدل به المؤلف وبيان ما قاله العلماء فيه. قال ابن كثير: قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هو مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود: قال أبو داود هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. وفي إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نصر، وقد تكلم فيه غير واحد. وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث وقال: لا أعلم من رواه غير سعيد بن بشير، وقال مرة فيه عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة انتهى. وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان المجلد السادس في صفحة 597، وهذا الحديث يجاب عنه بأنه ضعيف من جهتين: الأولى كونه مرسلا لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة كما قاله أبو داود وأبو حاتم الرازي كما قدمناه في سورة النور. الجهة الثانية أن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي مولاهم قال فيه في التقريب ضعيف، مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة على عموم الحجاب، ومع أنه لو قدر ثبوته قد يحمل على أنه كان قبل الأمر بالحجاب انتهى. قلت وحديث هذه درجته لا يصلح الاستدلال به لا سيما في هذه المسألة الخطيرة. ثانيا، وأما استدلال المؤلف على جواز نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة بحديث الفضل بن العباس ونظره إلى الخثعمية وصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها، فهذا من غرائب الاستدلال، لأن الحديث يدل على خلاف ما يقول، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقر الفضل على ذلك بل صرف وجهه، وكيف يمنعه من شيء مباح؟ قال النووي رحمه الله تعالى عند ذكره لفوائد هذا الحديث: ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية، ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه. وقال العلامة ابن القيم في روضة المحبين في صفحة 102: وهذا منع وإنكار بالفعل، فلو كان النظر جائزا لأقره عليه انتهى. هامش. وسيأتي قول الشيخ الشنقيطي: ويفهم من صرف النبي صلى الله عليه وسلم بصر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة، انظر صفحة 67 انتهى. وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان في المجلد السادس في صفحة 600 وأيضا 601 مجيبا عن هذا الاستدلال ما نصه، وأجيب عن ذلك أيضا بوجهين: الأول الجواب بأنه ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كاشفة عنه وأقرها على ذلك، بل غاية ما في الحديث أنها كانت وضيئة، وفي بعض روايات الحديث أنها حسناء، ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها كاشفة عن وجهها، وأنه صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، بل قد ينكشف عنها خمارها من غير قصد فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها، كما أوضحناه في رؤية جابر سفعاء الخدين، ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها. ومما يوضح هذا أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما الذي روي عنه هذا الحديث لم يكن حاضرا وقت نظر أخيه إلى المرأة ونظرها إليه، لما قدمنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله، ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل، وهو لم يقل له إنها كانت كاشفة عن وجهها، واطلاع الفضل على أنها وضيئة حسناء لا يستلزم السفور قصدا لاحتمال أن يكون رأى وجهها وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منها، واحتمال أنه رآها قبل ذلك وعرف حسنها، إلى أن قال: مع أن جمال المرأة قد يعرف وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة، وذلك لحسن قدها وقوامها، وقد تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم، ولذلك فسر ابن مسعود: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بالملاءة فوق الثياب كما تقدم. ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب قول الشاعر: طافت إمامة بالركبان آونة، يا حسنها من قوام وما منتقبا. فقد بالغ في حسن قوامها، مع أن العادة كونه مستورا بالثياب لا منكشفا. الوجه الثاني أن المرأة محرمة، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليها، وعليها أن تستره عن الرجال في الإحرام كما هو معروف عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. ولم يقل أحد إن هذه المرأة الخثعمية نظر إليها أحد غير الفضل بن العباس رضي الله عنهما، والفضل منعه النبي صلى الله عليه وسلم من النظر إليها، وبذلك يعلم أنها محرمة لم ينظر إليها أحد، فكشفها عن وجهها إذن لإحرامها لا لجواز السفور. إلى أن قال: ويفهم من صرف النبي صلى الله عليه وسلم بصر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة كما ترى. وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها حجب جميع بدنها. انتهى. تاسعا: اللعب بالشطرنج. في صحيفة 17 و200 ذكر المؤلف خلافا في حكم اللعب بالشطرنج، واختار هو القول بإباحته، وقال: الأصل فيما علمناه بالإباحة، ولم يجي نص على تحريمه، على أن فيه فوق اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدريبا للفكر. ثم ذكر شروطا لإباحته، وهي: 1- ألا تؤخر بسببه الصلاة عن وقتها. 2- ألا يخالطه قمار. 3- وأن يحفظ اللاعب لسانه من الكلام الفاحش. والجواب أن هذه الشروط التي ذكرها المؤلف من النادر توافرها في لاعب الشطرنج، ولو سلمنا جدلا توافرها فإباحة اللعب بالشطرنج حينئذ وسيلة إلى الدخول في المحرم والوقوع في المحظور وضياع هذه الشروط، فيلزم القول بتحريمه مطلقا. وقد نص كثير من العلماء على تحريم اللعب بالشطرنج والتحذير منه مطلقا. هامش. قال ابن القيم في كتاب الفروسية لما ذكر تحريم الخمر والميسر، قال: وكذلك المغالبات التي تلهي بلا منفعة كالنرد والشطرنج وأمثالهما، مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة لشدة التهاء النفس بها واشتغال القلب فيها بالفكر. ومن هذا الوجه فالشطرنج أشد شغلا للقلب وصدا عن ذكر الله وعن الصلاة، ولهذا جعله بعض العلماء أشد تحريما من النرد، وجعل النص أن اللاعب بالنرد عاص لله ورسوله، تنبيها بطريق الأولى على أن اللاعب بالشطرنج أشد معصية، إذ لا يحرم الله ورسوله فعلا مشتملا على مفسدة، ثم يبيح فعلا مشتملا على مفسدة أكبر من تلك. والحس والوجود شاهد بأن مفسدة الشطرنج وشغلها للقلب وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من مفسدة النرد، وهي توقع العداوة والبغضاء لما فيها من قصد كل من المتلاعبين قهر الآخر وأكل ماله، وهذا من أعظم ما يوقع العداوة والبغضاء، فحرم الله سبحانه وتعالى هذا النوع لاشتماله على ما يبغضه الله ومنعه مما يحبه. انتهى. وقال الذهبي في كتاب الكبائر في صفحة 98: وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب بها سواء كان برهن أو بغيره، أما بالرهن فهو قمار بلا خلاف، وأما إذا خلى عن الرهن أيضا فهو قمار حرام عند أكثر العلماء. إلى أن قال: والدليل على تحريمه قول الأكثرين في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله سبحانه وأن تستقسموا بالأزلام. قال سفيان ووكيع ابن الجراح هي الشطرنج، ثم ذكر أقاويل السلف في ذمها كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإسحاق بن راهويه ومحمد بن كعب القرظي والإمام مالك وإبراهيم النخعي، انتهى. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام طويل في هذا الموضوع، يبتدئ من صحيفة 216 حتى صفحة 245 من المجلد 32 من مجموع الفتاوي، نقتطف منه ما يلي. قال رحمه الله وإذا قدر خلوها من ذلك كله، يريد الشغل عن الواجبات وفعل المحرمات، فالمنقول عن الصحابة المنع من ذلك، وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، شبههم بالعاكفين على الأصنام، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شارب الخمر كعابد وثن، والخمر والميسر قرينان في كتاب الله تعالى، وكذلك النهي عنها معروف عن ابن عمر وغيره من الصحابة. والمنقول عن أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه تحريمها، وأما الشافعي فإنه قال أكره اللعب بها للخبر. واللعب بالشطرنج والحمام بغير قمار، وإن كرهناه أخف حالا من النرد، إلى أن قال الشيخ وهكذا نقل عنه، يعني الشافعي، وهكذا نقل عنه غير هذا اللفظ مما مضمونه أنه يكرهها ويراها دون النرد، ولا ريب أن كراهته كراهة تحريم، إلى أن قال لكن المنقول عن الشافعي فظاهر مذهبه تحريم النرد مطلقا وإن لم يكن فيها عوض، ولهذا قال أكرهها للخبر، فبين أن مستنده في ذلك الخبر لا القياس عنده، وهذا مما احتج به الجمهور عليه، وأنه إذا حرم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن مثلها فليس دونها، وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بها، فإنما في النرد من الصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة ومن إيقاع العداوة والبغضاء هو في الشطرنج أكثر بلا ريب، وهي تفعل بالنفوس فعل حمي الكؤوس، فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة، وقليلها يدعو إلى كثيرها، فتحريم النرد الخالية عن عوض مع إباحة الشطرنج مثل تحريم القطرة من خمر العنب وإباحة الغرفة من نبيذ الحنطة. وكما أن ذلك القول في غاية التناقض من جهة الاعتبار والقياس والعدل، فهكذا القول في الشطرنج، إلى أن قال الشيخ رحمه الله والنرد والشطرنج ونحوهما من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى، وليس فيها مصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة مقاومة غايته أن يلهي النفس ويريحها، كما يقصد شارب الخمر ذلك، وفي راحة النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح ولا يجتلب المفاسد غنية. انتهى الشريط الثالث من كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، وله بقية على الشريط الرابع إن شاء الله تعالى.